والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا قبل شهرين تقريبا، هذه العطلة التي طولت جزء أكثر من شهرين، كان كلامنا في مقدمة الواجب، حيث قلنا نتعرض في البداية إلى جملة من الأمور، ووصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث، تقسيمات الواجب. وذكرنا جملة من التقسيمات، قسمناه إلى المطلق والمشروط، وقسمناه إلى المنجز والمعلق، وقسمناه ثالثا إلى النفس والغير. وفي النفس والغير بحثنا أولا عن التعريف، ثم بحثنا عن الحكم في الشك والتردد بين النفسية والغيرية، إلى أن وصل بنا الكلام إلى قوله تذنيبان. يذكر المصنف تذنيب يتعرض فيه إلى خصوصية من خصائص الوجوب الغيري يختلف فيها عن الوجوب أو الواجب النفسي. ما هي تلك الخصوصية؟ هي إن الواجب أو الوجوب النفسي يستتبع ثوابا وعقابا مستقلين، فعند امتثال الواجب النفسي يستحق الممتثل ثوابا مستقلا، وعند ترك الواجب النفسي يستحق العاصي عقابا مستقلا. بينما في الواجب الغيري فالأمر ليس كذلك، لأن فيه إشكال، وقد ذهب المشهور إلى كون الواجب الغيري لا يستتبع ثوابا على امتثاله، ولا يستتبع عقابا مستقلا عند تركه وعصيانه. فلو كان الواجب النفسي ذو المقدمة له مقدمات متعددة، مثلا الصلاة لها مقدمات متعددة، وجاء المكلف بجميع المقدمات، فالمكلف لا يستحق ثوابا مستقلا على إتيانه بالمقدمات، لأن المقدمات وجوبها وجوب غيري. نعم يستحق الثواب على ذي المقدمة لأن وجوبه نفسي. وهكذا لو ترك المكلف بعض المقدمات أو جميع المقدمات وأدى ذلك إلى ترك ذي المقدمة، فيستحق العقاب على ماذا؟ على ذي المقدمة لأن وجوبه نفسي، ولا يستحق عقابا مستقلا على المقدمات التي تركها. لماذا؟ الجواب: وذلك لحكم العقل بوحدة الثواب ووحدة العقاب. في حالة الامتثال لا يوجد إلا ثواب واحد، ولا يتعدد الثواب بعدد المقدمات، بحيث لو كانت 20 مقدمة يصير عندنا 20 ثواب. لا لا، العقل يقول الثواب غير متعدد هنا، بل هو ثواب واحد. وهكذا في حالة العصيان والترك، فالعقل يحكم بعدم التعدد للعقاب، لا توجد إلا عقوبة واحدة ولا تتعدد العقوبة بعدد المقدمات، بحيث لو كان عدد المقدمات 100 ستكون عندنا 100 عقوبة. لا لا، العقل يقول لا توجد إلا عقوبة واحدة ولو كان عدد المقدمات 100 أو 200. إذن الوجوب الغيري لا يستدعي ثوابا خاصا ولا عقابا خاصا لحكم العقل بعدم تعدد الثواب بعدد المقدمات ولا تعدد العقاب بعدد المقدمات. هذه خصوصية للوجوب الغيري. نعم، نستدرك ونقول قولنا إن الوجوب الغيري لا يستدعي ثوابا مستقلا ولا عقابا مستقلا بما هو هو، يعني إذا أتي به بما هو هو، إذا أتيت بالمقدمة بما هي، بما هي فعل مستقل فلا يترتب عليها ثواب مستقل، ولو تركت المقدمة بما هي فعل مستقل فلا تستحق العقابة عليها بشكل مستقل. أما لو أتيت بالمقدمات بقصد التوصل إلى الإتيان بالواجب النفسي الذي هو ذو المقدمة، يعني أنت أتيت بمقدمات الصلاة بأي هدف؟ بهدف امتثال الصلاة، فهنا تستحق ثوابا على المقدمات، لكنه في الحقيقة ليس ثوابا على نفس المقدمات، وإنما هو ثواب ترتب على الإتيان بذي المقدمة وهو الصلاة، ولكن هذا الثواب صار أكثر وأكبر وأوسع. لماذا صار أكبر وأوسع؟ لأن المكلف أتى بجميع المقدمات، وإذا أتى بجميع المقدمات هذا يعني أنه لاقى مشقة وصعوبة في الإتيان بالعمل، والرواية تقول خير الأعمال أحمزها، فاستحق الثواب على الإتيان بجميع المقدمات، وذلك لأن خير الأعمال أحمزها، الثواب ترتب على ذي المقدمة ولكنه ازداد واتسع لأنه لاقى صعوبة ومشقة بسبب إتيانه بجميع المقدمات. إذا أتى المكلف بالمقدمات بقصد التوصل إلى ذي المقدمة استحق ثوابا، لكن هذا الثواب ليس على نفس المقدمة وإنما بسبب المشقة في الإتيان بذي المقدمة، لأن أفضل الأعمال أحمزها. فإذا أتى بذي المقدمة وحده ثواب قليل، لكن إذا أتى بالمقدم شنو بذي المقدمة مع جميع مقدماته فثوابه أكبر، بسبب أن خير الأعمال أحمزها. لا مطلقة، يعني الإتيان بالعمل صار شديد.
أفضل الأعمال يعني هو العمل ذي المقدمة.
أحسن، أفضل الأعمال أحمزها، يعني العمل الشديد هو أفضل الأعمال. زين يا عمل، إما بنفسه هو شديد أو باعتبار مقدماته وما يترتب عليه. أحسن، يعني سواء كان هو العمل صعب أو كان لا صعب بسبب مقدماته، لأن إذا ضمن مقدماته العمل يستغرق 5 دقائق، لكن إذا ضمن المقدمات يستغرق ساعة مثلا. هذا أخوي يسمى عمل صعب وشديد أو لا يسمى عمل صعب وشديد؟ يسمى. قال نقرأ هذا المقدار. تذنيبان، التذنيب الأول في استحقاق الثواب والعقاب وعدمه في الواجب الغير. يقول: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقة الأمر النفسي، واستحقاق العقاب على عصيان الأمر النفسي ومخالفة الأمر النفسي. زين، من الذي حكم بالاستحقاق للثواب او الاستحقاق للعقاب؟ هو العقل. لذلك يقول عقلا، هاي كلمة عقلا قيد للاستحقاق. لا ريب في استحقاق الثواب عقلا واستحقاق العقاب عقلا. لماذا؟ لان الامتثال معناه الطاعة والانقياد للمولى، فيحكم العقل بالثواب. أما الترك فهو عصيان وتمرد على المولى فيستحق العقاب. طبعا المصنف قال لا ريب في الاستحقاق في الأمر النفسي، وهذا وقع محل إشكال. وليش تقول لا ريب؟ لا، هناك بعض ذهب إلى عدم الاستحقاق. هذا الذي ذهب إلى الاستحقاق، استحقاق الثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة، هذا ذهب إليه جمهور المتكلمين وجمهور العامة، جمهور فقهاء العامة، ولكن خالفهم البعض، ومنا مثلا خالفهم الشيخ المفيد حيث ذهب إلى عدم الاستحقاق. قال المكلف إذا أتى بالواجب النفسي لا يستحق ثوابا. لماذا لا يستحق ثوابا؟ لأنه أتى بأمر واجب عليه. نعم، إذا أعطاه المولى ثوابا فهذا ليس من باب الاستحقاق، وإنما هو من باب التفضل، لأن إنعام المولى على أنواع: نعمة الابتداء ونعمة الجزاء ونعمة التفضل. استحقاق المكلف للثواب ليس جزاء على عمله، وإنما من باب التفضل، لأن عمله لا يستحق شيئا. صلاتك وصومك وحجك وأعمالك الأخرى مقابل النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليك من نعمة الإيجاد والعقل والنطق والصحة والعافية وغير ذلك، هاي الأمور كلها من باب شكر المنعم، فتستحق عليها ثواب أو لا تستحق؟ لا تستحق عليها ثوابا. فإذا أعطاك المولى ثوابا وهو الجنة فهذا من باب التفضل. هذا ما ذهب إليه البعض ومنهم الشيخ المفيد. لذلك لا معنى لقول المصنف لا ريب في استحقاق الثواب وأنه من باب الاستحقاق، كاستحقاق الأجير لأجرته والعامل لأجره. لا لا ماكو هيك استحقاق، لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته، واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته. هذا الاستحقاق يقول المصنف عقلا. وأما استحقاقهما يعني الثواب والعقاب على امتثال الأمر الغيري ومخالفة الأمر الغيري ففيه إشكال. لماذا فيه إشكال؟ لأنه قالوا الأمر الغيري لا يوجب قربا ولا بعدا من المولى. الذي يوجب القرب والبعد من المولى هو الإتيان وعدم الإتيان بالواجب النفسي وليس بالواجب الغيري، يعني الإتيان بذي المقدمة وليس المقدمة. وإن كان التحقيق يقول هو فيه إشكال، ولكن التحقيق ما هو؟ وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق أو عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته، على موافقته لا يستحق الثواب وعلى مخالفته لا يستحق العقاب، لكن بهذا القيد بما هو موافقة ومخالفة للوجوب الغيري، يعني بما هو لا يستحق الثواب على موافقة المقدمة والوجوب الغيري بما هو وجوب غيري، لا بما هو مقدمة للواجب النفسي. لذلك يقيد بما هو موافقة ومخالفة للوجوب الغيري. وإن كان يستحق الثواب والعقاب بلحاظ من؟ بلحاظ الإتيان بالوجوب النفسي أو عدم الإتيان بالوجوب النفسي. زين ما هو الدليل على عدم الاستحقاق؟ يقول ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب كذلك، يعني ثواب واحد. متى؟ فيما خالف الواجب ولم يأتي بواحد من مقدماته على كثرتها. هاي فيما خالف الواجب ترجع لمن؟ لعقاب واحد. يعني إذا خالف المكلف الواجب وترك مقدمة من مقدماته، وإذا ترك المقدمة سيؤدي إلى ترك ذي المقدمة، فهنا يحكم العقل بعقاب واحد ولو كانت المقدمات كثيرة، فلا يستحق عقابا على ترك مقدمة فيما خالف الواجب ولم يأتي بواحد من مقدماته على كثرتها، أو وافق الواجب أو وافقه وأتى بالواجب بما للواجب من مقدمات. هاي لمن ترجع؟ لثواب واحد. يعني يستحق المكلف ثوابا واحدا وإن أتى المكلف بمن؟ بمئة مقدمة، فلا يستحق إلا ثوابا واحدا. العقل يستحق بعقاب واحد عند الترك وثواب واحد عند الإتيان. وهذا يكشف أن هذا الثواب الواحد إنما يترتب على ذي المقدمة ولا علاقة له بالمقدمة، وأن العقاب الواحد يترتب على ترك ذي المقدمة ولا علاقة له بترك المقدمات. إذن المقدمات لا ثواب لها ولا عقاب لها. نعم نعم هذا استدراك شرحناه. نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة، يعني أنت تترك المقدمة فتستحق العقاب، لكن ستستحق العقاب على ماذا؟ على ترك ذي المقدمة. يعني ترك هذه المقدمة أدى إلى استحقاق العقاب لا بما هو، وإنما بما سيؤدي إليه من ترك ذي المقدمة. نعم، لا بأس باستحقاق العقاب على المخالفة عند ترك المقدمة. يعني هنا المخالفة راح تصير إلما للواجب النفسي لو الغيري في الحقيقة للواجب النفسي، فأنت من حين تركك للمقدمة تستحق العقاب، لكن تستحق العقاب لا لتركك المقدمة، وإنما لأن تركك للمقدمة سيؤدي إلى ترك ذي المقدمة. والعكس صحيح، في حالة الإتيان بالمقدمة تستحق الثواب، لكن هذا الثواب لا لكونها فعل خارجي مقدمة خارجية، وإنما لأنه قصد بها الإتيان بذي المقدمة، فالثواب في الحقيقة يترتب على ذي المقدمة. قال: ولا بأس بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له المن للواجب النفسي، بما هي مقدمات له من باب أنه يعني الواجب النفسي يصير حينئذ يعني حين الإتيان بمقدماته من أفضل الأعمال، حيث صار أشقها وأفضل الأعمال أحمزها. يعني إحنا نفرق بين من وبين من؟ بين الإتيان بالمقدمات بما هي أفعال خاصة، وبين الإتيان بالمقدمات بما هي مقدمات موصلة للوجوب النفسي. النوع الأول لا يستحق لا ثواب ولا عقاب، أما النوع الثاني يستحق عليه الثواب لأنه سيصير العمل من أفضل الأعمال، لأن أفضل الأعمال أحمزها. بلي
إنسان سؤال فرق بين المعصية والموافقة.
بلي
لأنه مجرد ترك المقدمة هذا يستحق عليه العقاب بمجرد ترك المقدمة،
لكن بأي معنى؟
بما هي ترك للواجب
العقوبة راح تصير على من؟ العقوبة على ذي المقدمة، المقدمة لا عقوبة لها. لكن في الاستدراك نقول المقدمة لها عقوبة. ليش لها عقوبة؟ باعتبار أنها مؤدية إلى ترك ذي المقدمة. والعكس صحيح، يعني إذا أتيت بالمقدمات، إذا أتيت بالمقدمات بما هي أفعال تستحق شيء أو لا تستحق شيء؟ لا تستحق. لكن إذا نويت إلهي أنا آتي بهذه المقدمات لكي أصل إلى ذي المقدمة، فهنا راح تستحق ثواب على المقدمة، لكن لا بما هي فعل خارجي خاص، وإنما على ذي المقدمة باعتبار أن ذي المقدمة صار شاملا لجميع مقدماته، فصار من أحمز الأعمال وأفضلها. طبعا طبعا بشرط الاتيان بذي المقدمة.
جهنا إذا كانت هي ذي المقدمة من شرائط تحقق المقدمة، فهنا ليش بعد من أحمزها وأفضلها؟
ملي؟
نعم،
وأكو مقدمات مختلفة ومخيرة. مثلا هسه راح نتكلم عن زيارة الإمام سلام الله عليه. مثلا تقدر تزور الإمام بطائرة وتقدر تزور الإمام مشيا، يقول لك مشيا أكثر ثوابا. ليش أكثر ثوابا؟ لأن هذا المشي مقدمة للزيارة، فراح تصير الزيارة عمل من أشد الأعمال وأحمزها، فراح تستحق ثواب شديد وكثير، لأن هذا العمل صار من أفضل الأعمال من هذا الباب. يعني
مثل الزيارة
مشينا أو لا، ما قلنا الإتيان بالمقدمة بقصد الاتيان بذي المقدمة يستحق عليه الأجر أو لا يستحق عليه الأجر والثواب؟ نقول إن أتى به بما هو هذا لا يستحق لا ثواب ولا غيره. أما إذا لا قصد به من حين الشروع به قصده امتثال ذي المقدمة فحينئذ يستحق، سواء كانت مقدمة منحصرة أو مقدمة غير منحصرة. وعلى هذا إذن يقول المصنف عندنا مجموعة من الروايات تدل على استحقاق المكلف للثواب على بعض المقدمات، مثلا الروايات الواردة في زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث تقول الرواية من زار أمير المؤمنين سلام الله عليه ماشيا كتب الله له بكل خطوة أجر حجة وعمرة، فإن رجع ماشيا كتب له أجر حجتين وعمرتين. وهكذا الروايات الواردة في زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، الرواية تقول من زار الإمام الحسين سلام الله عليه ماشيا كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة من ولد إسماعيل سلام الله عليه. فما شاء الله، يعني إذا تريد تمشي أنت من النجف إلى كربلاء كم خطوة عده؟ ما شاء الله، يعني مئات الآلاف عشرات الآلاف. أما اللي يمشي من البصرة فهنيئا له. فهذه الروايات شو تقول لك؟ تقول لك الخطوة لها أجر وثواب، والخطوة مقدمة أو ذو المقدمة؟ مقدمة، فهي غيري أو نفسي. ومن هنا قد يستشكل أن هذا حكم غيري، حتى لو كان مستحب غيري، فكيف يحصل المكلف على المستحب الغيري مع أنكم قلتم الغيري لا ثواب له؟ الجواب عندنا جوابان. الجواب الأول ما ذكرناه قبل قليل أنه يستحق الثواب على نفس الزيارة، ولكنه يستحق كل ذلك الثواب لأن الزيارة صارت من أفضل الأعمال، لأن أفضل الأعمال أحمدها. يعني فرق بين اللي جاي طائرة وساكن في فندق درجة أولى مثلا، وبين اللي جاي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه مشيا على الأقدام من البصرة ويبيت في الشارع مثلا. زين، أي الأعمال أحمد؟ طبعا الثاني، فيستحق هذا الأجر وهذا الثواب لأن هذا العمل صار من أحمز الأعمال. هذا الجواب الأول. والتخريج الثاني أو الجواب الثاني أن نقول استحقاق هذا الأجر وهذه المنزلة وهذه العطية لا من باب الاستحقاق، وإنما هو من باب التفضل. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى زوار الإمام الحسين سلام الله عليه بنظرة العطف والرحمة، فيتفضل عليهم بهذا القدر من الثواب لا من باب استحقاق الثواب، حتى تقول هو أمر غيري، لا، وإنما هو من باب التفضل. لذلك قال وعليه، يعني شنو عليه؟ يعني كون العمل من أفضل الأعمال وصار من أشقها وأحمزها، ينزل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات، كما ذكرت لك في المشي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه أو الإمام الحسين سلام الله عليه، فيحمل على أنه العمل شنو؟ صار من أحمز الأعمال فاستحق الثواب. هذا الحمل الأول. الحمل الثاني أو ينزل على التفضل. أنا مو يستحق، وإنما تفضل من الباري سبحانه وتعالى. فتأمل جيدا. سؤال: لماذا نقول العقل يحكم بالاستحقاق إذا قصد بالمقدمة التوصل إلى ذي المقدمة؟ أما العمل بما هو عمل ووجوب غيري فلا يستحق عليه شيئا. لماذا؟ الجواب: لأن العقل يحكم بأن هذه المقدمة بما هي فعل مستقل لا توجب طاعة ولا قربا من المولى، وتركها لا يوجب بعدا من المولى، وإنما عنوان القرب وعنوان البعد من المولى يترتب على الإتيان بذي المقدمة أو ترك ذي المقدمة. يعني الصلاة مثلا إذا أتيت بها هذا يوجب القرب من المولى، ترك الصلاة يوجب البعد من المولى، واستحقاق العقاب يترتبان على عنوان القرب والبعد. كلما تقرب العبد من مولاه استحق ثوابه، وكلما بعد عن مولاه استحق عقابه. إذن الثواب والعقاب يترتبان على القرب والبعد، والواجب الغيري لا يوجد فيه عنوان القرب والبعد، إذن لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. قال: وذلك لبداهة. هذا وذلك إما تعليل لقوله وعليه ينزل ما ورد في الأخبار، أن ما ورد في الأخبار من ثواب ينزل على كون الأعمال من أعمال شديدة وليس على نفس المقدمات، لأن المقدمات واجب غيري والواجب الغيري لا يترتب عليه ثواب، لأنه لا يترتب عليه قرب أو بعد. إما نرجح لهذا المطلب أو نرجح لقوله نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة وغيره، أو لقوله ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب كذلك. المعنى واحد، يبقى المعنى واحد. شنو المعنى واحد؟ أن الثواب والعقاب يترتب على عنوان القرب والبعد، والغيري لا يترتب عليه قرب أو بعد. وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر مستقل خاص لا بما هو شنو موصل للأمر النفسي، يعني بما هو مقابل للنفسي، بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي، إن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر مقابل للنفسي لا توجب قربا، ولا مخالفته بما هو كذلك. يعني شنو بما هو كذلك؟ يعني بما هو أمر مقابل للنفسي لا توجب بعدا، ولا مخالفته بما هو كذلك توجب بعدا، فهو لا يوجب قربا ولا يوجب بعدا. والمثوبة والعقوبة إنما تكونان من تبعات القرب والبعد. فالنتيجة ايش راح تصير؟ الغيري لا يوجب بعدا ولا قربا، والعقاب والثواب من توابع القرب والبعد. فالغيري لا يتبعه لا عقاب ولا ثواب. طبعا الصحيح مو من تبعات، لأن التبعات جمع تبع وتبع الخطيئة والمظلمة وغير ذلك. فالصحيح أن نقول من توابع ولوازم القرب والبعد. إشكال ودفع. يشير المصنف إلى إشكال ثم يدفع. أما الإشكال فيتوقف على مقدمة تبينت. المقدمة تقول الواجب الغيري أولا لا يوجب طاعة ولا قربا ولا بعدا من المولى كما تبين قبل قليل، وثانيا الواجب الغيري دائما يكون واجبا توصليا وليس واجبا تعبديا، لأنه يقصد منه التوصل إلى ذي المقدمة. إذن الواجب الغيري أولا لا هو طاعة ولا يوجب القرب ولا البعد، وثانيا هو شنو؟ توصلي وليس تعبدي. إذا اتضح ذلك يقول المستشكل الطهارات الثلاث وهي الوضوء والغسل والتيمم قد ثبت فقهيا أن المكلف لو أتى بها يستحق الثواب أو لا يستحق الثواب؟ يستحق الثواب والأجر. فكيف تقولون الواجب الغيري لا يوجب قربا ولا بعدا ولا طاعة ولا ثوابا مع أن الطهارات الثلاث قد ترتب عليها الثواب؟ هذا أولا. ثانيا الطهارات الثلاث تعبدية لو توصلية؟ تعبدية، يعني يعتى بها بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بينما الواجب الغيري كما قلتم هو شنو؟ توصلي وليس تعبدي. هذا إشكال على المقدمات الثلاث أو الطهارات الثلاث. في الحقيقة كم إشكال إحنا قلنا؟ إشكالين، أنه كيف يترتب عليه القرب والبعد والأجر والثواب، وكيف هذا إشكال ثاني كيف يكون توصلي مع أنه شنو؟ تعبدي. هذا هو الإشكال. قال إشكال ودفع. أما الأول يعني شنو الأول؟ يعني الإشكال فهو أنه الضمير لشان إذا كان الأمر الغيري بما هو، يعني بما هو فعل مستقل لا إطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات العبادية كالطهارات الثلاث حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها مع أنها غيرية أم نفسية؟ معناها غيرية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هذا مضافا إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا. زين إذا كان توصلي والحال أنه قد اعتبر في صحتها، صحة من؟ الطهارات الثلاث اتيانها بقصد القربة فصارت تعبدية. هذا الإشكال الثاني. وأما الثاني يعني شنو الثاني؟ يعني الجواب الدفع. فالتحقيق أن يقال أما الثاني يعني الدفع، هو مو قال إشكال ودفعون، أما الأول يعني الإشكال وأما الثاني الدفع. الجواب نقول الجواب هو أن المكلف يستحق الثواب على الطهارات الثلاث لا بما هي واجبات غيرية، لا، وإنما لأنه ثبت عندنا في الشريعة الإسلامية استحباب نفسي للطهارات الثلاث، فالوضوء مستحب في نفسه، والمكلف يستحق الثواب على الوضوء لا بما هو وجوب غيري ومقدم للصلاة، وإنما أنه مستحب في نفسه. ولذلك قال جواز الوضوء نور على نور، يعني له استحباب نفسي، الكون على طهارة مستحب في نفسه، فالمكلف إنما استحق الثواب على الوضوء من باب شنو؟ استحباب نفسي، لا من باب ما يترتب عليه. هذا أول. ثانيا، كيف صار أمرا عباديا مع أن الوجوب الغيري توصل؟ نقول الوضوء صار مقدمة للصلاة، ولكن الذي صار مقدمة للصلاة هو الوضوء الذي هو مستحب وعبادة في نفسه، فهذا الذي هو عبادة في نفسه جعل مقدمة وواجبا غيريا للصلاة. فمن أين اكتسب عباديته؟ لا بما هو واجب غيري، لا لا، وإنما باعتبار استحبابه وكونه عبادة في نفسه. والذي أخذ مقدمة للصلاة ما هو؟ ما هو الذي أخذ مقدمة للصلاة؟ ليس هو الوضوء بما هو وضوء، وإنما الوضوء بما هو عبادة. فالذي صار مقدمة للصلاة هو الوضوء بما هو عبادة، فصار عبادة لا لأنه واجب غيري، وإنما كونه عبادة قبل اتصافه بالوجوب الغيري. فالإشكال مدفوع أو ليس مدفوع؟ مدفوع. قال وأما الثاني فالتحقيق يقال إن المقدمة فيها في هذه الطهارات الثلاث بنفسها مستحبة وعبادة، وغاياتها غايات من؟ غايات الطهارات كالصلاة، يعني ذو المقدمة إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات، يعني هي عبادة وطاعة في نفسها ثم تأتي الصلاة تتوقف عليها، فلا بد أن يؤتى بها، يعني بمن؟ بهذه الطهارات الثلاث عبادة. لماذا؟ لأن كونها عبادة قبل كونها واجبا غيريا. فما هو المقدم للصلاة؟ الوضوء المتصف بكونه عبادة، ولذلك لو أتى به دون قصد القربة يعني حقق المقدمة أو لم يحقق المقدمة؟ لم يحقق. ولذلك يقول فلا بد أن يؤتى بها عبادة، وإلا يعني لو لم يأتي بها على وجه العبادة فلم يؤت بما هو مقدم لها المن لهذه الغايات كالصلاة، يعني الصلاة تتوقف على الوضوء بوصفه عبادة. فلو أتيت بالوضوء دون العبادين، أتيت بالمقدمة أو لم تأتي بالمقدمة؟ لم تأتي بالمقدمة. فقصد القربة في الوضوء والمقدمات والطهارات الثلاث إنما هو لأجل كون الطهارات الثلاث في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفسية لا لكونها مطلوبات غيرية. والاكتفاء بقصد أمرها يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.